الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 11 بعنوان الحضور والغياب. الدرس الأول. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 185 إلى الصفحة 194. الحضور والغياب أمام المحاكم. يبلغ الخصوم بالميعاد المحدد لجلسة المحاكمة في الدعوى المرفوعة أمام القضاء وفق الإجراءات والأصول المحددة لذلك، بهدف عدم مفاجأة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة عليه. وقد أوجب القانون أن يسبق التاريخ المحدد للجلسة فترة كافية يستطيع المدعى عليه خلالها مراجعة خصمه لإنهائها وديا، أو لتمكينه من إعداد دفاعه وتجهيز مستنداته، أو الاتصال بمحاميه لتكليفه ومتابعة الدعوى. كما أنه لم يهدف من الحضور مجرد مراجعة عادية لدائرة من دوائر الدولة، بل أراد من ذلك تمكين الخصم من الدفاع عن نفسه، ولهذا لم يجعل الحضور من عدمه سواء، بل رتب آثارا قانونية على الغياب. لهذا فإن الحضور والغياب يستلزم بيان مواعيد الحضور وتحديد مفهوم الحضور وأهميته، ومن ثم تحديد معنى الغياب وآثاره في المطالب الآتية. ميعاد الحضور أمام المحاكم. يقصد بالميعاد لغة الوقت لأمر ما، والمواعيد بالمعنى الاصطلاحي هي آجال أو أوقات أو فترات زمنية لمباشرة إجراء مقترن بها، أو مهلة زمنية بين لحظتين يحددها القانون للقيام بإجراء قضائي، أو هو الحد الأدنى للمدة التي يجب انقضاءها بين وقت التبليغ وموعد الجلسة المحدد للنظر في الدعوى من قبل القاضي، والتي يجب أن لا تقل عن مدة معينة لتمكين المدعى عليه من اتخاذ ما يلزم من أجل إعداد الدفاع قبل أن يحضر أمام المحكمة، لأن المشرع أراد من تحديد المواعيد لمباشرة الإجراءات القضائية هو أن لا تترك تلك المسألة دون قيد زمني فتطول الخصومات أمام المحاكم، وهي تحقق مصلحة الخصوم من جهة باستقرار مراكزهم القانونية في وقت مقبول، وتؤدي إلى حسن سير العدالة بعدم التراخي في إجراءات التقاضي حتى لا تشغل في خصومات راكدة تعطلها. وبالتالي فإن المشرع نظم هذه المسألة بحيث لا تكون بالغة القصر تؤدي إلى عدم التروي في فصل الخصومات وتؤدي إلى نتيجة عكسية، ولا هي متراخية طويلة تؤدي إلى المماطلة والتسويف في أروقة العدالة فتموت الحقوق وأصحابها قبل أن يفصل القضاء في الخصومات. وتختلف المواعيد الإجرائية عن ميعاد التقادم، حيث أن المواعيد الإجرائية أو الأصولية تتصل بالخصومة القضائية وجودا وسببا، وينظمها قانون أصول المحاكمات. أما مواعيد التقادم فتتصل بالحقوق الموضوعية وينظمها القانون الموضوعي. والمواعيد في قانون الأصول استخدامات متعددة، وهي أنواع ولها حسابات، ويمكن أن تمتد. لذلك سوف نوضح هذه المصطلحات وفق الآتي. أولا، أنواع المواعيد. يمكن أن تكون المواعيد حتمية، وتكون كذلك عندما يتعين على الخصوم التقيد بمباشرة الإجراء خلالها تحت طائلة سقوط الحق به، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق لأنها من النظام العام، وعلى المحكمة أن تلتزم بها، وبالتالي يمكن التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوة حتى لو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، مثل ميعاد رفع الطعن بالأحكام وميعاد رفع دعاوى الحيازة. كما يمكن أن تكون مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان أو سقوط الحق بمباشرة الإجراءات، ومنها مواعيد تبادل اللوائح ومواعيد الحضور أمام المحاكم، وإن كان المشرع قد حدد هذه المواعيد ونص على الجزاء المترتب على مخالفة بعضها، ولم ينص على الجزاء عند مخالفة البعض الآخر، مثل عدم التقيد بمواعيد تبادل اللوائح. لهذا يعد ميعاد الحضور أمام المحاكم من حيث المبدأ موعدا تنظيميا، وقد حدده المشرع بثلاثة أيام على الأقل أمام محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف، وأجاز في حال الضرورة أنقاص هذا الميعاد إلى 24 ساعة، وحدده في الدعاوى المستعجلة ب 24 ساعة، وأجاز أنقاصه عند الضرورة إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويعد هذا الميعاد من المواعيد الكاملة، إذ أوجب القانون أن يكون الميعاد المذكور الحد الأدنى الذي يمضي بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى، بمعنى أنه ينبغي أن لا تحدد جلسة قبل فوات تلك المدة على الأقل، أي أنه يجب أن تكون مدة الثلاثة أيام كاملة غير منقوصة. وعدم مراعاة تلك المدة يرتب البطلان النسبي الذي يزول بحضور المطلوب تبليغه إلى المحكمة دون أن يخل ذلك بحقه في طلب تأجيل الدعوة لاستكمال الموعد. ثانياً، حساب المواعيد. يقضي المبدأ القانوني أن تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وبالتالي إذا عين القانون ميعاداً للحضور أو لحصول إجراء وكان الميعاد مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين، فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، بل يدخل فيه اليوم الأخير. وعلى هذا فإن الميعاد المحدد بالأيام للقيام بإجراء من إجراءات الخصومة أو للحضور أمام المحكمة في موعد الجلسة فلا يبدأ إلا من اليوم التالي للتبليغ، ولا ينقضي إلا بانقضاء نهاية دوام اليوم الأخير منه. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة من الساعة التالية للتبليغ، ولا ينقضي بانتهاء الساعة المحددة للحضور ولو في آخر ثانية منها ما لم تكن قد انتهت ساعات الدوام الرسمي. ثالثاً، امتداد المواعيد. يقضي المبدأ القانوني أن ميعاد الحضور ليس مقدساً وينتهي حتماً وفقاً لما ذكر في الفقرة السابقة، بل يمتد إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها، سواء كان الميعاد محدداً بالساعات أم الأيام أو السنين. كما يمتد الميعاد بإضافة مهلة سفر أو مسافة لمن كان موطنه ضمن الجمهورية العربية السورية وخارج نطاق المحل الصلاحية المحلية للمحكمة أو في لبنان، حيث يزاد الميعاد بإضافة 7 أيام عليه. وكذلك يمتد الميعاد بإضافة مهلة مسافة لمن يكون موطنهم في الخارج مقدارها 60 يوما، ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، ولا تضاف هذه المهلة لمن تبلغ من هؤلاء في سوريا بشخصه أثناء وجوده فيها، وإنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوة أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج، ويترتب على عدم مراعاة المواعيد المذكورة أعلاه البطلان النسبي. بمعنى أنه إذا حضر المدعى عليه ولم يدفع بالعيب الناجم عن عدم مراعاة مواعيد الحضور، فإن الإعلان يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره. أما إذا تمسك بالعيب فيمكن أن يعطى مهلة إضافية، ولكن إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يدقق في مراعاة الميعاد، بحيث إذا لم يكن تاماً قرر أهمال التبليغ وإعادته دون نفقات. الحضور أمام المحاكم وأهميته. ترتبط فكرة الحضور أمام المحكمة تاريخياً بفكرة المبارزة باعتبارها وسيلة للدفاع عن الحقوق، وقد كانت المبارزة في العصور البدائية جسدية، وكان الأقوى هو المنتصر وبانتصاره يضع حداً للنزاع. ومن مقتضى المبارزة حضور الأطراف في أنفسهم لخوض معركة المبارزة. وقد انتقلت فكرة الخصومة والحضور والمبارزة الجسدية في نظام العدالة بحلول عدالة الدولة محل عدالة الأفراد، إلى الحضور والمبارزة الكلامية واللحم في الحجة لإقناع القاضي بوجهة نظر كل خصم. والانتقال من قيام الخصوم بتطبيق القانون بأنفسهم إلى تطبيقه بواسطة القاضي بمواجهة الطرفين، وإن هذه المواجهة مشرعة أصلاً استناداً إلى حق المساواة أمام القانون، وتمكين كل خصم من الدفاع عن نفسه بذات وسيلة خصمه من جهة، وضماناً لحسن سير العدالة من جهة أخرى، لأنه لا يجوز الحكم على شخص من غير سماع دفاعه أو أقواله، وإذا غابت المواجهة غابت العدالة. لذلك فإن الحضور ضد الغياب، وإن الخصومة وفق الشرائع الحديثة لا تنعقد إلا بالحضور المادي أو الحضور الاعتباري، وإن الحضور المادي يكون بشخوص الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة أو بحضور ممثل قانون عنهم. أما الحضور الاعتباري فيكون عندما يتم تبليغ الخصوم أصولا، إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة ولم يرسل وكيلا عنه صالحا لتمثيله في الخصومة، فعندئذ يتعين على العدالة في المسائل المدنية وما في حكمها أن لا تتوقف عن مشية الخصم المعني في الدعوة، وبالتالي فإن ميزان العدالة ينتصب في غيابه وكأنه حاضرا فيها. لذلك نبين الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أمام المحاكم والتوكيل بالخصومة وآثاره وفق الآتي. أولاً، الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أمام المحاكم. يقضي المبدأ العام أنه لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل مصدق من فرع نقابة المحامين الذي تبرز الوكالة في دائرة عمله. ويجب على المحكمة التثبت من هوية المدعى عليه، وخاصة إذا كان حضوره إلى المحكمة من تلقاء نفسه ودون أن يكون قد تبلغ مذكرة الدعوة، إلا أنه يستثنى من هذا المبدأ الحالات الآتية: 1- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة، والأشخاص الذين يجوز لهم المرافعة بأنفسهم هم القضاة ومحامو الدولة. 2- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصرح، حيث يحق للخصوم أن يحضروا بأنفسهم، وإذا أرادوا توكيل غيرهم بالخصومة فيجب أن يكون من المحامين أو من أقربائهم حتى الدرجة الثالثة الذين يحق لهم المرافعة وفق الفقرة السابقة، ويجب في هذه الحالة إبراز سند توكيل رسمي مصدق من الكاتب بالعدل، ويقبل في هذه الدعاوى في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحدا لتصديق الوكالة القضائية سند التوكيل المصدق من المختار. 3- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف، حيث يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم في هذه الدعاوى، ويجوز لهم فيها توكيل أحد الأشخاص وفق السابق. 4- إذا لم يبلغ عدد المحامين 3 أساتذة في دائرة المحكمة، يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم في جميع الدعاوى أو أحد الأقرباء الذين يجوز لهم المرافعة. أما في غير الاستثناءات المشار إليها فلا يصح حضورهم أمام المحاكم، وإذا حضر أحدهم تكلفه المحكمة بتوكيل محام وتعطيه مهلة لذلك، فإن امتنع تنظر الدعوة باعتباره حاضرا ويصدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه، لأنه يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير دوام في محضرها ويوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه، ولا يجوز للوكيل أن يحضر جلسة المحاكمة دون علم وكيله، ويعتبر ذلك مخالفا لصحة التمثيل الذي يعتبر من النظام العام، وإذا حضر الوكيل وتبين للمحكمة عدم صحة وكالته عن المدعى عليه فلا يجوز تثبيت تخلف هذا الأخير عن الحضور قبل تبليغه موعد الجلسة لتستدرك حضوره، ويجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور والمرافعة أمام المحاكم في الدعاوى الموكل فيها بموجب كتاب إنابة موقع منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك في سند التوكيل، وله الحق في الإنابة في الدعاوى الشخصية، وينوب المحامي المدرب عن أستاذه في حضور جلسات المحاكمة ولو كان صفة الأستاذ في الدعوى حارسا قضائيا، إلا أنه لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل، وإذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة تحت طائلة إجراء المحاكمة بحق الموكل بمثابة الوجاهي، وتجدر الإشارة إلى أنه على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه. 2- التوكيل بالخصومة وآثاره. جاء في قانون أصول المحاكمات أنه بمجرد صدور سند التوكيل للوكيل فإن موطن الوكيل هو المعتمد للتبليغ في درجة التقاضي التي صدر التوكيل بشأنها، وإن سند التوكيل يخول الوكيل القيام بكل ما نص عليه سنده مع ضرورة التفويض الخاص في الإقرار بالحق والتنازل عنه والصلح والتحكيم وقبول اليمين وتوجيهها وردها وترك الخصومة والتنازل عن الحكم كليا أو جزئيا والتنازل عن أي طريق من طرق الطعن ورفع الحجز وترك التأمينات والطعن بالتزوير ورد القاضي ومخاصمته ورد الخبير وكل عمل لا يدخل في باب رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية، وكل تصرف أو إجراء يقرر القانون أنه يحتاج إلى تفويض خاص، وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك في سند التوكيل، والمحامي اعتزال الوكالة في أي وقت ولا يجوز ذلك في وقت غير ملائم، وبالتالي فلا يصح الاعتزال إلا بعد موافقة المحكمة التي تنظر في الدعوى وبعد تبليغ الموكل عن طريق فرع نقابة المحامين المعني، ويجب أن يراعى دائما أن المحامي ليس خصما وليس له صفة في الدعوى سوى تمثيل موكله في الدفاع عنه وفقا لما تقتضيه قواعد مهنة المحاماة وبالطريقة التي يراها مناسبة، وإن أي نزاع يتعلق بعمل المحامي هو نزاع على سلطته وليس على صفته، وتجدر الإشارة إلى أن الحضور أمام المحكمة يغطي عدم صحة التبليغ. الغياب عن الحضور أمام المحاكم. يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولا اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعيا أم مدعى عليه غائبا، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بيان متى يعد الخصم غائبا وما هي الحالات المفترضة للغياب وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي: أولا، متى يعد الخصم غائبا؟ لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور وعده غائبا إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة، كما أنه على المحكمة قبل عد الخصم غائبا أن تدقق فيما إذا كانت له معذرة مقبولة تمنعه من الحضور، وإذا قبلت المحكمة المعذرة عليها أن تقرر تأجيل الجلسة. ويعد الخصم الذي قبلت معذرته مبلغا الميعاد الجديد للجلسة حكما وبقوة القانون دون الحاجة إلى تبليغ جديد أو إخطار، كما أنه لا يتم تثبيت غياب الخصم لمجرد عدم حضوره في الساعة المحددة للمحاكمة، بل عليها أن تنادي عليه في الساعة المذكورة وأن تنتظر ساعة على انقضاء الميعاد المذكور وأن تقوم بالنداء عليه ثانية بعد انقضاء تلك الساعة، ولا يكتفى بالنداء على الوكيل إذا كان له وكيل يمثله في الدعوة، بل عليها النداء على الخصم بالذات. وإن عدم تحديد ساعة الحضور يلزم المحكمة أن تبقي الدعوة مفتوحة حتى نهاية الدوام، وإذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوة أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنها أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي. أما إذا كان سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوة لأي سبب كان، سواء لعدم اكتمال الهيئة الحاكمة أو لمصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية أو غير رسمية، فعندئذ يتعين الإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي لتنسيب الدعوة، ويعد ذلك الإعلان تبليغا لمن كان حاضرا من الخصوم قبل التنسيب دون الحاجة إلى أي إجراء آخر. وإذا لم يحضر في ميعاد الجلسة الجديد بعد انتظاره الساعة القانونية، عد غائبا وتتم محاكمته بمثابة الوجاهي. ثانيا، فرضيات حالات الغياب. فعند حضور الخصوم في الجلسة المحددة للمحاكم أن تدون أسماءهم على ضبط أو محضر الجلسة، كما عليها أن تبين ما إذا كانت المحاكمة وجاهية أم بمثابة الوجاهي، إلا أن الحضور لا يتم دائما وفقا لما هو مقرر وتتحقق الوجاهية المطلوبة، بل نجد عدة حالات من عدم الحضور تستلزم كل منها حكما معينا نبينها كالآتي: 1- حضر المدعي وحضر المدعى عليه. إذا حضر المدعي أو من يمثله قانونا وكذلك حضر المدعي المدعى عليه أو من يمثله قانونا، انعقدت الخصومة في الدعوة وعدت المحاكمة وجاهية بحق الطرفين ولو تغيب أي منهما بعد ذلك، وتشرع أو تبدأ المحكمة في المحاكمة العلنية في قاعتها المخصصة لها. 2- حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه. تدقق المحكمة في سنة تبليغ المدعى عليه، فإذا ثبت لها صحة التبليغ وأن التبليغ قد تم إلى المخاطب به بالذات ولم يحضر رغم انتظاره الساعة القانونية ونداء عليه بعدها، تثبت غيابه وتشرع بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، لأن المحاكمة لا تكون إلا وجاهية أو بمثابة الوجاهي لعدم وجود نظام الأحكام الغيابية في المسائل المدنية وما في حكمها. أما إذا لم يكن التبليغ قد تم إلى المخاطب بالذات، يتعين على المحكمة أن توجه إليه إخطارا يتضمن عبارة أنه إذا لم يحضر أو يحضر من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي بحقه، وتؤجل المحاكمة إلى جلسة تحددها في ميعاد لاحق. 3- حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي. إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي، يكون للمدعى عليه الخيار بين طلب شطب الدعوة أو السير فيها، وإذا طلب المدعى عليه السير في الدعوة وجب اختيار المدعي أنه إذا لم يحضر أو لم يرسل من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بحقه بمثابة الوجاهي، ولا يجوز المدعى عليه طلب السير في الدعوة إلا إذا كان له مصلحة، وتكون المصلحة محققة إذا لم يطلب الحكم لخصمه بطلباته، ولا تكون هذه المصلحة قائمة إذا طلب الحكم لخصمه بطلباته. 4- لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى للمحاكمة أو في أي جلسة لاحقة، تحكم المحكمة بشطب الدعوى، ولا يجوز لها أن تحكم في الموضوع ولو كانت مهيئة للحكم فيه، لأن العدالة المدنية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى متابعة من أصحاب المصلحة، كما يوجد رأي يقول بوجوب التفرقة بينما إذا كانت الدعوة صالحة للحكم في الموضوع أم غير صالحة، والدعوة تكون صالحة للحكم في الموضوع إذا تمكن الخصوم من إبداء دفوعهم وبيان مستنداتهم، والعبرة في التمكين وليس بالممارسة الفعلية. ويكفي هنا جواب المدعي عليه على الدعوة في حال تبادل اللوائح، والمحكمة هي التي تقدر الصلاحية، ولا ضرورة رد المدعي، لأنه لا يتصور أن تكون الدعوة صالحة للحكم من الجلسة الأولى إلا في الدعاوى التي تخضع لتبادل اللوائح. فعندئذ يمكن للمحكمة أن تفصل الدعوة وتصدر حكمها ولو في غياب الطرفين، بخلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية. 5. حضر بعض المدعين وتخلف بعضهم. إذا تعدد المدعوون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة، وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين إذا لم يتم تبليغهم بالذات عند قيد الدعوة شخصياً أو بواسطة وكيلهم. وإذا ثبت سبق تبلغهم وكان بالإمكان تجزئة النزاع، قررت المحكمة شطب ادعائهم وعده كأنه لم يكن، إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بالموضوع ورفض الدعوى. عندئذ يتعين اختارهم بأن الحكم سيصدر بحقهم بمثابة الوجاهي إذا لم يحضروا أو لم يحضر من يمثلهم قانونا. أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، تقوم المحكمة بتثبيت غياب من لم يحضر وتتم المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقهم. 6. حضر بعض المدعى عليهم وتخلف بعضهم الآخر. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها إذا لم يثبت تبليغهم الميعاد أصولا. أما إذا كان قد سبق تبليغهم بالميعاد، يتم تثبيت غياب من لم يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجهة من حضر وبمثابة الوجاهي لمن تغيب. 3. آثار الغياب عن الحضور. تترتب آثار هامة على اعتبار الخصم غائبا، منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنها ما يتعلق بالدعوى ذاتها، وأخرى تتعلق بالإثبات. لذلك سنعرض تلك الآثار وفق الآتي. 1. آثار الغياب على إجراءات المحاكمة. تبدأ الخصومة بقيد الدعوة وتصبح صالحة للانعقاد أو للمواجهة بالتبليغ، وتباشر بالحضور أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، ويترتب على عدل الحضور للمواجهة في موعد الجلسة رغم التبليغ الأصولي اعتبار الخصم المعني غائبا، وهذا يفقده حقوق الدفاع التي يمكن أن يبديها بمواجهة خصمه، لا سيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، أو إذا لم يرد على الدعوة عندما تكون خاضعة له، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب على الغياب النتائج الآتية: ألف، اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهي، حيث يترتب على تثبيت غياب الخصم متابعة إجراءات الخصومة كما لو كان حاضرا جلسات المحاكمة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتبليغه إجراءات المحاكمة، مع أهمال جميع حقوق الدفاع لأنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة. ب. تصبح المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولي بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى، والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلا، ولكن بعد حضور المدة عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية، فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية، ولكن لا يتوجب عليها اختاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، كما يجب اختاره بكافة الطلبات الجديدة التي تقدم في غيابه. 3. عدم حضور الشخص أي جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب عدم سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف. 2. آثار الغياب على الدعوة ذاتها أي شطب الدعوة. يترتب على تثبيت غياب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة، سواء كان مدعيا أصليا أم مدعيا بالتقابل، نشوء حق للخصم أي للمدعى عليه، بطلب شطب الدعوة، وشطب الدعوة هو إبطال استدعائها وزوال كل ما ترتب عليها من حجوز أو إشارات دون أن يؤثر على الإجراءات التي تمت صحيحها قبل الشطب. كما أن الشطب لا يسقط الادعاء أو تجديده مرة أخرى، كما أنه لا يؤثر على الحق مضمون الدعوة المشطوبة، ولا يحق للمدعي طلب شطب دعواه بعد حضور المدعى عليه إلا بموافقة هذا الأخير، وأن الشطب يكون غير صحيح ومخالف للقانون إذا حالت موانع قانونية من الحضور كالوفاة مثلا. لهذا فإن القرار أو الحكم الصادر بشطب الدعوة لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون. 3. آثار الغياب على الإثبات في الدعوة. يعد الغياب عن حضور جلسات المحاكم على الرغم من التبليغ الأصولي قرينة قانونية جوازية لمصلحة المدعي تمكن القاضي من الفصل في الدعوى وفق الطلبات الواردة فيه، إذ يمكن أن تتخذ المحكمة من غيابه وسيلة لإجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرق القانونية المحددة للإثبات، كما لو كان الالتزام مدنيا وتزيد فيه القيمة عن 1000 ليرة سورية، ويحتاج إثباته إلى دليل كتابي أو ما يقوم مقامه، فمع الغياب يستطيع القاضي أن يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أن تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الآخرين لا يسوغ الإثبات بالبينة الشخصية، كما لا يجوز المحكمة بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها، كما لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغا للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك. وذهبت محكمة النقض السورية إلى القول أنه في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه، وإذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف، كما أن قرينة الغياب لا تصلح مستندا للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق، بل يتعين إثبات الدعوى وفق القواعد العامة في الإثبات، وأن غياب المدعى عليه يعد قرينة على إقراره بما هو معلوم منه على المدعى به، ولكن لا يعد إقرارا بما ليس معلوما ويقتضي جلاءه بالخبرة كتحديد الضرر ومداه. نهاية الدرس الأول.